مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن لنكمل معكم الحلقة الأولى من برنامجكم استشارات نفسية مع الدكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي في مركز إسحاق بن عمران الطبي. دكتور أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. دكتور، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الأمراض الشائعة وعن نسبها وعن المسألة العلاجية وتقبل المجتمع لها. يعني وصلتنا مجموعة من الأسئلة وأنا أحضر لتلك الحلقات، والكل كان لديه أسئلة في هذا الموضوع وفي هذه الحلقة يطلبون استشارتك. فنبدأ بالسؤال الأول الذي جاءنا في هذه المسألة، وهم يتحدثون عن بعض الأسر التي لديها مرضى نفسيين في التجمعات يخفون المريض النفسي ويبعدونه عن أي مسألة فيها تجمع، خشية الوصمة كما تحدثتم سابقا، خشية أن يتهموا بأنهم مفرطين. كيف نتعامل مع تلك الأسرة أولا ثم مع هذا المريض ثانيا؟
حتى قبل أن نتعامل مع الأسرة أو مع المريض، هناك علينا التفريق بين المريض النفسي الذي يرجى شفاءه والذي لديه اضطرابات عقلية أو من أصحاب الهمم لا يرجى شفاءه.
نعم، هذا توضيح مهم.
نعم، لأن المصابين والذين لا يرجى شفاؤهم ربما كانت هذه الفكرة وصلت للعائلة لحماية الآخرين، سواء كانت من سلوكيات هذا الفرد، من وضعية هذا الفرد، من طريقة تعامله مع الآخرين، فيفضل الأسرة على أن يبتعد عن الجانب الاجتماعي. لكن المشكلة، وهذا لا نختلف عليه، وهذا يعني
هذا واضح.
واضح. أما المشكلة إذا كان مرض نفسي يرجى شفائه والعائلة تمنعه من مزاولة حياته، ربما تمنعه من الحصول على العلاج، ربما تمنعه على تنمية مهاراته، وهنا تأتي المشكلة. فكرة العلاج أو الشفاء من الأمراض النفسية بإذن الله أننا نحن نذهب إلى أي تجمع عائلي، ومثل ما قلنا النسب، حتى بين النسب ربما 10% الحضور لديهم أمراض نفسية ولكن لا ينتبه لهم أحد. نعم. لأنهم مثلهم مثل أي إنسان آخر من الحضور، وهذه أهم نقطة في تعامل الشخصي مع المراجع النفسي، إن بإذن الله يوصل لمرحلة الشفاء، إن حتى الناس يستغربون ليش تروح عند دكتور عادل مثلا. هذه الفكرة، وبفضل رب العالمين والعلاجات الجديدة هناك بإذن الله شفاء من الأمراض النفسية.
جميل. السؤال الثاني الذي وردنا أيضا، يطلبون الاستشارة من الدكتور عادل، يتحدثون عن آلية التعامل مع المريض النفسي خاصة في محيط العمل والأصدقاء. يقولون هل نتعامل معه برفق؟ هل نتعامل معه ويظهر في وجهنا وعباراتنا وطريقتنا تمييز في التعامل بينه وبين باقي الأقران والربع والأصحاب، أم نتعامل معه بطريقة عادية؟ وكيف نسيطر على أنفسنا في التعامل معه دون أن نظهر ذلك أننا نعلم أنه مريض نفسي ويتم علاجه؟
نعم، هناك مرحلتين. المرحلة الأولى عندما يكون المريض أو الزميل يعاني من المرض النفسي، نعم هناك من ضرورة الرفق والرحمة والاهتمام والمساعدة في حال طلب ذلك. أما حين عودته لطبيعته، حين شفائه من هذا المرض واستمراره على العلاج، يفضل معاملته معاملة طبيعية كما أقرانه كما زملائه، إلا في حالات هناك بعض الأمراض النفسية التي يفقد الإنسان مهاراته على المدى البعيد، وبالتالي تكون له خصوصية معينة، تكون له اهتمام معين. ولكن معظم المصابين بالأمراض النفسية لا يحبون الشفقة.
نعم.
هي أن لا تشفق، ربما ترحمه، ربما تهتم فيه، ولكن ابتعد عن إظهار الشفقة.
تقل ثقته بنفسه ويقلل مسألة العلاج بالنسبة له. مسألة رائعة. سؤال آخر وردنا دكتور، جاءنا من إحدى المتابعات لكم، وهي تسأل بأنها تم خطبتها لأحد الشباب ثم اكتشفت بعد الخطبة بأنه مريض نفسي، فهل تكمل إلى مراحل الزواج أم يعني تفك تلك الخطبة أو تعتذر بطريقة ذكية؟
نعم، هذا سؤال يمكن يحتاج لحلقة كاملة.
يعني نجيب باختصار اليوم
باختصار أن كثير من الناس بعد الخطبة أو بعد الزواج يكتشفون أمور عن أزواجهم أو زوجاتهم غير عن ما هم توقعوا، والمرض النفسي جزء منها. هنا أسأل، هل المرض النفسي يعيق أن الزوج يقوم بدوره كزوج؟ هذا السؤال اللي نطرحه، ليس هل هو مصاب بمرض نفسي.
أي دور تحديداً يا دكتور؟
دور العمل اللي هي الإنتاجية،
نعم،
دور الرجولة أو الأبو، دور الرجولة ودور الأبوة،
نعم.
هذه الأدوار الثلاثة اللي في رأيي، طبعا أكيد نحن لازم نسأل القائمين والمتخصصين أكثر في هذه الأمور خصوصا لجان الفتاوي، إن هي منظومة الزواج كل طرف لدور. في حالة إذا المرض النفسي أثر على عدم قدرة أحد الأطراف بالقيام بواجبه، ربما نعم يعاد النظر في هذا المشروع.
هل يحتاج إلى اختبارات ما قبل الزواج لقياس مدى الصحة النفسية والتوافق بين المقبلين على الزواج؟
هي ليست بالصحة النفسية، وإنما هي تناسب الفردين مع بعض. أما الأمراض النفسية، بعض الأمراض النفسية ربما تعيق منظومة الزواج، لكن ليس كلها.
يعني دعنا نفكر سويا دكتور الآن بصوت مرتفع أمام المستمعين، ونتخيل بأن هناك رجل شاب أو شابة تقول لخطيبها أو هو يقول لخطيبته، نريد أن نجري بعض الاختبارات لمسائل التوافق لدى أحد الأطباء النفسيين. كيف يتقبل الطرف الآخر تلك المسألة؟
احتمال كبير ما يتقبلون. لأن هنا يأتي دور أن وهي ما هي الاختبارات، لأن ليس هناك اختبارات.
تحدث عن قبول الفكرة في البداية قبل مسألة الاختبارات. نعم. فكرة زيارة الطبيب النفسي كما هم يذهبون إلى مسائل الطب العادي، الاختبارات فحص الدم ما قبل الزواج، يعني هذه مسألة.
في بعض البلدان اللي جربوا هذا النظام ما وصفوها بالطبيب النفسي، ولكن يذهبون إلى مرشد نفسي، وهذا المرشد النفسي لديه بعض الاختبارات يجريها ويشرح للطرفين نوعية أو سمات هذا الشخص. لكن الوصول للطبيب نفسي فقط للزواج تعتبر شيء يعني ما أنصح فيه أنا شخصيا حاليا، إلا لو أحد الأطراف لديه اضطراب نفسي والطرف الآخر يريد أن يتطمن ما لدى الطرف الأول، هذا أنصح فيه الحضور للطبيب نفسي. أما الاختبارات العامة يفضل أن تكون هناك المؤسسات القائمة على الزواج، تكون هناك اختبارات جربت في بعض الدول، إذا يحضرني يمكن في ماليزيا أو سنغافورة، أن هي إجراء بعض الاختبارات السمات الشخصية للوصول إلى نسبة التوافق بين الطرفين. لكن مع ذلك موضوع الزواج موضوع شائك، لأن ساعات أو في أو أحيانا لا تحتاج لطبيب أو أخصائي نفسي يرشدك أن في عدم توافق، ومع ذلك الناس ممكن تتزوج.
نعم جميل.
لكن الواضح للجميع أن لن يكون هناك توافق، لكن الناس تفضل أنها تتزوج. فمشروع الزواج موضوع آخر، ممكن نخصص له حلقة أخرى.
يعني هذا موضوع شيخ أيضا. نعم. وجميل. نعم. ويجعلنا نتساءل دكتور، كيف كان الناس يعالجون المرضى النفسيين قديما قبل أن يكتشف ذلك العلم ويؤصل ويؤسس له بشكل جيد في الأزمان السابقة؟ كيف كان المرضى النفسيين يعيشون
في المجتمع؟ كانت حماية العائلية كانت قوية جدا. فمثلا إذا كان أحد الأشخاص لديه أحد الأبناء، فربما كان يحموه بين إخوته العشرة الآخرين، وبين ربما زوجاته الثلاثة، وبين المسجد، وبين الجيران، هذا كله كانوا يحمون الشاب أو الشابة المصاب. وفي أحيانا كانوا للأسف يتركون في الأمراض الأكثر صعوبة، كانوا يتركون في الحارات والشوارع. وأعتقد كل إنسان يذكر أن الحياة القديمة في كل حي كان في شخص يعيش في الشارع يقدم له الطعام
أو
الصدقات، وهذا كان مريض نفسي ولكن لم يعالج.
كان موجود ولكن كان يعمل بهذه الطريقة. وربما نعم. وجدنا أيضا في بعض الصور والتعبيرات والقصة القديمة من كانوا يربطون الأبناء المسألة كانت صعبة في أن نعم. يتم ربطه نعم. حتى لا يؤذي الآخرين وكان يتعامل بطريقة يعني تتناسب مع مرض العقل نوعا ما. لكن لا نعرف كان ذلك
يعني نحن نعم. هنا يأتي الدور يعني هل نعم. نلومهم في وقتها؟ من الصعوبة أن بعد تطور العلم نلوم الناس قبل 50 أو 60 سنة، لكن الآن نعم نلومهم لأن العلاجات متوفرة، المراكز متوفرة بإذن الله، العلاجات فيه الشفاء، فليس هناك عذر في عدم الحصول على المساعدة.
جميل دكتور، لعلك مر بك قصص كثيرة لمرضى نفسيين أو رأيت في حياتك مرضى نفسيين في خارج العيادة واكتشفت أن هذا مريض نفسي دون أن يدرك هو نفسه بأنه مريض نفسي، كيف تعاملت معه؟
الأخلاقيات المهنة أو الأثكس اللي تلزمنا أن عدم الخلط بين ما هو خارج العيادة والعيادة، فمن الصعوبة أن إخبار شخص أنه يعاني إذا هو لم يطلب المشورة، لكن ممكن أن تنصح
حتى لو كان في محيط الأصدقاء حتى لو من لهم حقوق علينا.
نعم نعم، لأن كونك طبيب نفسي لا يعني أن تذهب للخارج وتشخص الناس وتقيم الآخرين.
أعترف أن أول مرة أسمع هذا الكلام وهذا البروتوكول أو هذا الميثاق. نعم. الشرف الجميل، يعني هذا مسألة يعني أحترمها جدا وأقدرها، ولعل المستمعين أيضا يقدرونها جدا. لكن هل سألك أحد خارج العيادة هل أنا مريض نفسي أم لا؟ من أصدقائك أو معارفك أو حتى لا نقول الأسرة لكن نعم. نقول في المحيط العام.
نعم، هو أول سؤال دائما أنا أو أول جواب أجاوبهم بسؤال هو ليش تسأل أو لماذا تسأل الآن، فما هي المشكلة التي حصلت؟
استثمار لوجودك فقط
لكن عادة تكون في مشكلة، ربما لديه مشاكل، ربما لديه اضطرابات النوم، ربما بدأ يشعر بالحزن، أو ربما فقد الشغف للحياة، أو ربما بدأ الآخرين ينظرون له أن لديه مشكلة وعليه الذهاب لطبيب نفسي.
نعم.
فهذه تكون بداية الفكرة إن ما هي المشكلة التي يلاحظها الإنسان لم تكن متواجدة في السابق. نرجع نذكر سواء كانت المشكلة في الفكر أو في العاطفة أو في السلوك.
نعم.
هذه هنا تأتي بداية أو خلنا نقول التدقيق في هل الإنسان مصاب باضطراب نفسي أم لا.
جميل. أيضا لعل في ديننا الإسلامي الحنيف وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع الأمراض النفسية علاجات كثيرة في آيات قرآنية وفي مواقف عظيمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة. ومن جاءت تشكو من الصرع أو من مرض ما فيعني خيرت بين الجنة وبين الدعاء لها فاختارت الجنة، وإن قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنت أتكشف يعني من كثرة ما يصيبها من صرع ربما تتكشف، فسأل الله لها ألا تتكشف، ولكن لعل المسألة هنا كانت فيها نوع من أنواع الابتلاء الذي يصبر عليه الإنسان، وهي دعوة لمن يمكن أن يصبر ويكتشف أن لديه مرض ويذهب لي من لديه العلاج أو الدعاء حتى من أصحاب الدعوات المقبولة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب دعوة مقبولة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هل لنا أن نربي أبنائنا على مسائل الصحة النفسية من خلال تعلم ديننا الحنيف في مسائل القلق والتوتر والوسواس والثقة بالله سبحانه وتعالى والثقة بالقدر والقضاء وبناء عقيدة صحيحة عند الأبناء؟ هل تفيد ذلك في مسائل الصحة النفسية؟
نعم. طبعا أكيد هذا مفيد جدا، خصوصا من باب الوقاية. إذا نحن قلنا في برنامجنا أن الأسرة أحد محاور المهمة في الحماية من الأمراض من بعض الأمراض النفسية، الجانب الديني أو ما تشير إليه الأبحاث الجانب الروحاني محور آخر للوقاية من الأمراض النفسية. هناك محاور مختلفة لكن الأسرة والجانب الروحاني أو الديني جزء مهم في الوقاية من الأمراض النفسية، ولكن لا يعني أن كون إن الإنسان ملتزم أو دينيا ربما يظن أنه قوي في جانب الروحاني أنه محمي من الأمراض النفسية.
هو يبتلى أيضا في ذلك، وربما يصب عليه البلاء صبا اختبارا كلما كانت ذلك للإنسان مسائل الإيمان، ويبتلى المرء على حسب دينه أو على قدر دينه. فالأنبياء يبتلوا ابتلاء عظيما ربما لا يصبر معه الإنسان. وأحد
وربما
الصحابة
يكون الابتلاء مرض نفسي،
أي هذا
بالضرورة
نعم. أنه يكون مرض عضوي
أو يكون مرض عضوي نعم. بس كثير من الناس يظن أن الابتلاء فقط يكون بالمرض العضوي، إذن الأمراض النفسية مرتبط بقلة الدين. وهذه الفكرة اللي نحاول نغيرها، أن نعم هن الدين يساعد في الحماية من الأمراض النفسية، لكن لا يعني أن هناك حماية
نعم.
أو عدم ابتلاء فقط لأن الجانب الديني عنده ممكن أو الوازع الديني يكون عنده قوي.
جميل.
مع أن هناك في نقطة أخرى يمكن أن ننوه لها أو في جلسات أخرى، أن هناك السلوكيات خارجة عن الدين تسبب أمراض نفسية، على رأسها طبعا اللي هي الإدمان.
جميل هي. دكتور، وصلنا لفقرة الأسئلة السريعة والإجابات السريعة أيضا حتى نصل معكم إلى أكبر عدد من الأسئلة التي وردتنا في هذه المسألة.
تفضل.
كثير من الناس يتساءل عن عندما يصاب أحد أفراد الأسرة بمرض نفسي أو تختلف سلوكياته، يذهب إلى مسائل الحسد والعين.
نعم.
فيعتقدوا بأن هذا حسد وعين ويبدأوا في طقوس معينة خاصة بدفع الحسد والعين. مدى مصداقية هذا الكلام؟
تخصص الحسد أو العين أو السحر خارج تخصص الطبيب النفسي، لكن أنا دائما أقول في كما أنه عطى فرصة لهذا الاتجاه، فلماذا لا يعطي فرصة للطب النفسي أيضا؟
السؤال الثاني كان عن السحر، وسعادتك وضعتهما في بوتقة واحدة. أيضا العالم الآخر ومن يربطين ذلك بمس من الجن أو غير ذلك من هذه الأمور، هل لها علاقة أيضا بالصحة النفسية أم لا؟ يعني
في رأي الطبي طبعا هذا موضوع مختلف، وفي ناس متخصصين ديني من الجانب الديني، لكن نحن في الطب النفسي نركز على العلوم وما عرف في الأبحاث وما اتفق عليه في الأبحاث، وأنا ندخل في تفاصيل أخرى لم يتفق عليه أو لم يبينه الأحداث.
جميل تفصيل أن يكون البرنامج مبني على أسس علمية ولا نذهب إلى مسائل أخرى نتطرق لها ويختلف فيها كثيرا. دكتور، نتساءل أيضا سؤال سريع، من أي عمر يمكن للأسرة أن تنتبه إلى الصحة النفسية لدى الأبناء؟
جميع الأعمار، جميع الأعمار. حتى الآن هناك تخصص الأطفال والتخصص حتى الصحة النفسية للمواليد، لأن وجد أن كثير من نشأة الأمراض النفسية في الطفولة. ففي حالة إذا افترضنا أن أي مؤسسة تريد أن تقوم على وقاية من الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية، التركيز على فئة الأطفال والشباب.
جميل، وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى معكم دكتور، وهي مدخل الصحة النفسية. نشكركم شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
شكرا لكم.
مستمعينا في كل مكان، انتهى وقت حلقتنا اليوم من برنامجكم استشارات نفسية، وعلي يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استشارات نفسية.